أما قال بعضهم أنكر قوله قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر، صدر بحقه قرار من الرابطة في العالم الإسلامي بكفر هذا الشخص والعياذ بالله، لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل وهي قل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله. هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس، وهذا معروف، القائل هذا معروف بالزير والإلحاد والعياذ بالله، هو هذا أول إلحاد الزير. نعم.
أن
ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه لا يكتب، والملائكة تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى، يطلعهم الله على ما شاء، ويطلعون إلى مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. أعوذ بالله، هذا كفر، صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، ذاته غير مخلوقة، كذلك صفاته غير مخلوقة، فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. نعم. لأن الصفة تتبع الموصوف. نعم.
ما رأيكم
في ترتيب هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة، لأن الإتيان بالآيات من استشهاد غير الإتيان بها للتلاوة، تلاوة شيء، الاستشهاد شيء آخر، في خطبة الجمعة وفي الموعظة وغيرها يعتادها للاستشهاد وبدون ترتيل وتنقيط كما يفعل بعض الناس. وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجنيد كما يظن، ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع، هذا معنى الترتيل، هم معناها الغنى والإدغام والمزح، هذه محسنات فقط، إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تبقى، وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ، لا يبالغ بها، وإنما بقدر، كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضده. نعم. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، يعني ثبت عن أصحاب الخلفاء الراشدين أنه يجدون قارئ قبل صلاة الجمعة، الذي ورد أنهم يجتمعون ينتظرون صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن، كل يقرأ القرآن لنفسه، كل واحد يتلو القرآن، ما هم يستمعون لقارئ واحد، فعمل هذا يعتبر من البدع، وأيضا يحرم الناس من تلاوة القرآن، ويحرم الناس من صلاة النافلة يشوش عليهم، ما هذا من هدي السلف، ليس هذا من هدي السلف، ومن أكثره فهو مطلوب منه الدليل. الكلام مهم على وجود الفتوى، الكلام على الدليل. إذا أفتى أحد بشيء يطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا تعتبر فتوى هو خاطئة. نعم، إذا كان باستطاعتهم أنهم يعدلون القراءة فلا يجوز لهم البقاء على اللحن، أما إذا كان ليس باستطاعتهم فهم يقرؤون القرآن على حسب استطاعتهم. نعم. نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ما تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ. اللوح يتكلم، الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره انه ثابت عن ابن عباس، لكنه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقران انما يتلقاه جبريل من الله جل وعلا، ما هو بأخذ من اللوح المحفوظ ولا من بيت العيشة، وانما يتلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق في نزول القرآن الكريم، أنه من الله، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، أو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. كلا الأمرين تقصير من بعض القراء في تلاوة القرآن، تقصير من المستمعين أيضا لتدبر القرآن، القصور من الجميع. نعم. المشيئتين، ما في مشيئتان، ما في إلا مشيئة واحدة، المشيئة الكونية فقط، وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. يعني هو الذي يملكها سبحانه، بيد الله يعني هو الذي يملكها ويهدي من يشاء. نعم.
عن القرآن لأن الإدراك والعلمية في الحكمة وأن الإبراهيم التوحية هي الأمور التي يحبها
الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة هو الرضا، وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة والرضا، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه سبحانه. أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يكرهه، وذلك لحكمة لأجل يتدين المؤمن من الكافر والعاصي من المطيع والشقي من السعيد، لحكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى، فهو يخلق الخير ويخلق الشر لحكمة منه سبحانه وتعالى. لذلك خلق إبليس عدو الله، خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء وامتحان. نعم. وهذا من الكلام في أمور الغيب، تفسير أمور الغيب هذا لا يجوز، ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح، ما كان يعمل الرسومات يعمل الأبواب ويعمل، يعني ما عندك إيمان ولا عندك معرفة إلا شيء تشوف أبواب مرسومة إلى حد تشوف على الرجل، يعني ذيك البلادة إلى هذا الحد، ما يكفي كلام الله سبحانه وتعالى. الله أنزل الرسومات إلا أنزل آيات تتلى، هذه حديثة تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان ولا تجوز، خصوصا في أمور الغيب والمغيبات، بعضهم قول الجنة قول النار، الجنة بهنات الحكوم والنار بهنات يرسون به السلاسل، قرى النار قرى الجنة إن شاء الله العافية. نعم، هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في سياق وجود الإيمان بالقضاء والقدر، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة في العباد لأنفسهم من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس، أو في الأرض ما يصيب الأرض من القحط انحباس الأمطار والجوائح في الثمار والأمراض التي تكون في الأبشار تلقط المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة، كذلك ما يصيب البحار من الحوادث التي تذهب فيها الأموال الطائلة، أن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدر، لا يحدث منها شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، فهذا فيه دليل على درجة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نقرأ، أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل وقبل أن تحدث، مكتوبة في اللوح المحفوظ ليست اعتباطا، وإنما هي شيء ثابت مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها ونحدثها. فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين في مراتب القضاء والقدر. المرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثانية مرتبة الخلق والإيجاد في النبرأة، أي نخلقها على أن كل شيء يحدث فإنه خلق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره، لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجده سبحانه وتعالى. لا.
وقال تعالى: فلم يرد الله ان يهديهم ليصححهم للاسلام ولم يرد لهم الا ان يهديهم للاسلام.
وهذه الايه فيها اثبات الاراده الكونيه، ذات الاراده الكونيه، من اراد الله هدايته وقبوله للحق فإنه يجعل فيه أهلية لذلك، لأن يشرح صدره للإسلام، يعني يوسع قدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له. الله جعل فيه قابلية لذلك، جعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه أنه يصلح لذلك، أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية، فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في الخير، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد قضاء وقدرا أن يضله بعدله سبحانه لعلمه أنه لا يصلح للهداية فإنه لا يجعل فيه قابلية للهداية، يجعل صدره ضيقا بدل أن يشرح صدره ويوسعه، يجعله ضيقا لا يقبل شيئا، يجعل صدره ضيقا حرجا وفي قراءة حرجا قد ضيق الحرج يعني أنه لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق بل يضيق صدره يضيق صدره عند سمع الحق ضاق صدره وانقبض وأعرض كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اطمأنت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فإذا ذكر الذين من دونه لا هم يستكثرون فهذا الصنف من الناس يفرح بالباطل وينقبض عن الحق لأن الله لم يجعل فيه قابلية لذلك لعلمه جل وعلا أنه لا يصلح للهداية والله جل وعلا حكيم يضع الأمور في مواضعها فيضع الهداية في من يستحقها ويقبلها ويرتاح لها ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له وهذا ظاهر في الناس من الناس من ينقبض إذا سمع الحق سمع القرآن سمع الذكر سمع المواعظ ينقبض ويزيد قدره ومن الناس من يرغب في الخير يرغب في سماع الحق فدل على أن للهداية والضلال أسبابا من قبل العبد الذي يقبل على الحق فيرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق والذي يدخل الحق وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا له ولا يضع الإغلال في من ليس أهلا له بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وذلك حسب إرادته الكونية يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء لأن الإنسان لا يستطيع أن يصعد إلى السماء لا يستطيع أن يطير إلى السماء بنفسه وإنما يطير بواسطة الآلات أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء لأن الله لم يخلقه طائرا إنما خلقه جافة يدب على وجه الأرض ولم يخلقه طائرا يطير بجناحيه فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو كذلك يجعل الله الرجس فوق بيان الحكم على الذين لا يؤمنون هذا بسبب عدم ايمانهم ان الله عاقبهم وحرمهم من قبول الحق لانهم ليس فيهم اهليه ولا يرغبون ولا يرتاحون له وينفرون منه لما ذكر الأدلة من القرآن على القضاء والقدر ذكر الأدلة من السنة ذكر حديث جبريل حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين. هذا الرجل فيه غرابة عظيمة، لا هو من أهل البلد يعرفونه ولا هو من أهل السفر، ليست عليه علامة السفر حتى يقول إن أنا غبي، ليس عليه علامة السفر فليس هو من أهل البلد. لذلك استغربه الصحابة، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية، لأنهم لا يلتقون رؤيته، وإنما تأتي صورة رجال. أعطاهم الله القدرة على التطور بصورة الرجال، فجاءه على صورة رجل، جلس بين يديه، سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت أن يجتدي. قال صدق، هذه عجيبة الجاهل، كيف يسأل ويقول صدق؟ العادة من السائل جاهل، وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدق، دل على أنه عالم لذلك. فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة، ولا بد من الأمرين، من الإسلام والإيمان. الدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، لا بد منهما، لا يكفي إسلام بدون إيمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد منهما. الشاهد من الحديث قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، وأدل على أن من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه، لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم.
وقال
النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وعوذ بمؤمنه. هذا ذكر المصنف ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، آمنت بالقدر خيره وشره عوذ بمؤمنه. المعنى صحيح، المعنى صحيح، أن الإيمان بالقدر أمر لا بد منه، خيره وشره، الخير كل الأمور المحبوبة والمرغوبة والمفيدة، والشر كل الأمور الضارة والأمور المكروهة، كله شر. الطاعات خير والمعاصي شر، وكلها بقضاء الله وقدره، حلوه ومره. القدر فيه حلو وهو ما يلائم النفوس، من الملذات والمسرات، وفيه مر وهو ما لا يلائم النفوس من المصائب والآلام والهموم والأحزان، هذا مر لكنه قضى وقدر لا بد منه، لا بد من الإيمان به. أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء على يتبع هواه ويتبع شهوته، لكن الميزة للذي يؤمن بحلوه ومره جميعا على المؤمن الصحيح. أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا ليس بمؤمن بالقضاء والقدر، وإنما يؤمن بما يتلذذ به فقط. لكن الميزة لمن يؤمن بمر القضاء والقدر يصبر على المصائب ويعلم أنها بقضاء الله وقدر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك هم الصابرون. فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعلمون أن المصيبة من عند الله وأنها لا بد منها وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعها، فيصبرون ولا يسعون ولا يتسخطون ويحاسبون أنفسهم. فكل هذه المصيبة عقوبة على ذنب، على خطيئة، على مخالفة، يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبدل أن يشجع ويتسخط يصبر ويتوب إلى الله جل وعلا ويعلم أن ما أصابه الشيء إلا بسبب ذنوبه، يتوب إلى الله عز وجل فيكون ذلك خيرا له، فكل هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له، فتكون في مصلحته. أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها، بل يأتم بتسخطه وجزعه يأتم بذلك، فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر. الله العافية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ابن بنته فاطمة رضي الله عنها، قال له دعاء يدعو به في خلوصه، يعني الخلوص الذي في اليسر الذي في اليسر بعد الركوع، يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. شاهد في قوله وقني شر ما قضيت، حيث اضاف الشر الى القضاء والقدر، شر وهو المكروه الذي يصيب الانسان او يقع من الانسان من المكاره انه مقضي ومقدر. تعود امر النبي صلى الله عليه وسلم سبق الحسن بن علي ان يدعو ان يقيه شر ما قضى، ان يجعل قضاءه خيرا له، ولا يقل من الذين يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ويتسخطون فيحصلون على الإثم فهو دعا بأن يقيه شر القضاء والقدر، بأن يعينه على الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره، فيكون ذلك خيرا له نهاية ومآلا. لأن الله لا يقدر ويقدر على المؤمن إلا ما هو خير منه، إن أصابته شرا ستر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته مرة صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. شاهد من الحديث شر ما قضيه دل على أن الشر داخل في القضاء والقدر، ودل على أنه يستحب ويشرع للإنسان أن يدعو الله بأن يقيه شر القضاء والقدر، أن يقيه شر القضاء والقدر، وأن لا يجعله سببا لإذلاله وجزعه وتسخطه وتكرهه بقضاء الله وقدره، لا يجعله سببا لسخاوته، يجعله سببا لسعادته. نعم. هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا على المعاصي والمخالفات، فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه، وإنما يقول هذا قضاء وقدر، هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه وينسب هذا إلى نفسه، هو الذي فعل هذه المعصية وهو الذي أقدم عليها باختياره فهو الملوم، فلا يحول اللوم على القضاء والقدر، وإنما يحول اللوم على نفسه، يعترف بخطأ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها، المصائب الإنسان ما له فيها اختيار، فينسبها إلى القضاء والقدر، لكن المعاصي له فيها اختيار وله فيها قدرة ومشيئة وفعل، فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره، فيلوم نفسه ويحمل الذنب على نفسه ويتوب إلى الله سبحانه: ربنا ظلمنا أنفسنا. الأبوان عليهما السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الآية الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الأبوان لم يقولا: يا ربنا هذا قضاؤك وقدرك، بل قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفا: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك الأنبياء، كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه عز وجل فتاب الله عليه، وغيرهم من باب أولى. فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر، وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام عليها، لو شاء تركها لم يقدر عليها ولم يكره عليها، فهو يحمل نفسه الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفر ويغفر الله لمن تاب ويعفو عنه. هذا هو موقف المسلم من الذنوب والمعاصي، أن يحملها نفسه وأن يتوب إلى الله منها وأن يستغفر الله منها، بدل أن يقول هذه قضاء وقدر ويحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية ويبرر لنفسه ذلك ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قوله ما أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، تكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولون يا ربنا ما جاءنا من ينهانا، من يحذرنا من المعاصي، من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الهدى وما هو الضلال، ما عندنا علم. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد الطاعة من المعصية والكفر من الإيمان والخير من الشر، لأنه لا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم ويبين لهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه من حجة الله على خلقه سبحانه وتعالى، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله أرسل الرسل بقطع الحجة عن العباد لئلا يحتجوا يوم القيامة لأنهم ما جاءهم من يبين لهم. فلو كان في الاحتجاج بالقضاء والقدر لو كان ذلك صحيحا لتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره، ما دام الله بين لهم ووضح لهم وأمرهم ونهاهم فلا حجة لهم في القضاء والقدر. وإنما يقع اللوم عليهم لأنهم هم الذين فرطوا، فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفاته، وأما القضاء والقدر فهو من شأن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يرى من نفسه القدرة والإنسانية ويرى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، ويعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الضار ويعرف النافع، فهو الذي يقدم على هذه الأمور باختياره مع علمه مع علمه بها، فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا أيضا من الإيضاح والبيان. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك، هذا هو الذي يوجه إليه الأمر والنهي، الذي عنده القدرة والاستطاعة. أما الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، والمكره الذي ليس له اختيار، فهؤلاء مرفوع عنهم القلب ولا يخاطبون بشيء، لأنهم غير قادرين ولا مستطيعين. فالله رفع عنهم التكليف والمؤاخذة، إنما يكلف العاقل المستطيع المختار. العاقل يخرج، المجنون الصغير المستطيع يخرج العادي الذي لا يقدر على شيء، العادي. المختار يخرج المكره الذي يفعل الفعل او يقول القول بالاكراه لا بالاختيار، يجبر على ذلك من قبل الظلمه يسلطون عليه، فهؤلاء يرخص له في دفع الاكراه عنه مع اطمئنان قلوبهم بالايمان. القلوب لا احد يكره على ما فيها ابدا، لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. اما الافعال الظاهره والاقوال الظاهره هذه يكره الانسان عليها، فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ الانسان. ربنا لا تؤاخذنا، كذلك الناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. المخطي الذي لم يتعمد لا ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، نسينا او اخطانا، الناس ليس عليه شيء من قبل الله، والمخطي ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى لعدم توجه الخطاب اليه. أوفي لأمة الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، من كفر بالله إن يعني إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنا مستحق، من أكره على الكفر، على كلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، وإنما قصده التخلص من الإكراه فقط، فهذا لا حرج عليه. فدل على أن التكاليف تتبع القدرة والاستطاعة والقصد والنية. وأما من ليس لهم أهلية من هذه الأمور فإنهم لا يؤاخذون. فدل على أن الثواب والعقاب يتعلقان باختيار العباد وأفعالهم التي فعلوها باختيارهم وإقدامهم وعلمهم بها. الجاهل أيضا لا يؤاخذ، كان يجهل الحكم ومثله يجهل، مثله يجهل ولم تقم عليه الحجة، لم يبين له، هذا لا يؤاخذ أيضا بجهله. كل هذه الأمور تدل على أن الثواب والعقاب إنما يتعلقان بأفعال العباد التي يفعلونها في اختيارهم وقدرتهم وإرادتهم ومعرفتهم بها. وأن الله لم يجبرهم عليها، لم يجبرهم عليها، بل أعطاهم القدرة، أعطاهم القدرة والاختيار والاستطاعة في أن يفعلوا أو يتركوا، لم يجبرهم عليها جبرا لا اختيار لهم معه أبدا. هذا ما وقع في تكاليف الله سبحانه وتعالى لعباده، ما فيه جبر، وإنما فيه تخيير لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رغم المشيئة والاختيار والقدرة، مع العلم بالضار والنافع والخير والشر. نعم.
لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها، أي طاقتها وقدرتها، وما خرج عن وسعها وطاقتها فإنها لا تؤاخذ عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
قال تعالى
فاتقوا الله ما استطعتم، حسب الاستطاعة، الذي لا يستطيعه غير مسؤول عنه، العاجز هذا غير مسؤول، إذا ترك الشيء عجزا عنه إنه غير مسؤول عن تركه، ولكن إذا تركه وهو يستطيع ليفعله هذا هو المعرفة. نعم. اليوم يعني يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت، فأسند كسبها إليه وعلق الجزاء به، فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة على تركه، لا تؤاخذ على ذلك، إنما تؤاخذ على ما كتبت بفعلها واختيارها وإرادتها وإقدامها. لا ظلم اليوم، لأنه لو آخذهم على غير كسبهم لكان ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا ظلم اليوم، وهو أن يؤاخذ الإنسان بأفعال غيره أو جرائم غيره، هذا هو الظلم، أو يؤاخذ ويعاقب بغير جريمة وبغير فعل، هذا ظلم. الله جل وعلا لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين، هذا ظلم، وضع للشيء في غير موضع، وإنما الثواب والعقاب والجنة والنار يتعلقان بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فهي متعلقات بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، هذا هو الذي يؤاخذون عليه، وهذا هو العدل، ألا هو العدل. نعم. أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على شيء فعله بغير اختياره أو بغير علمه أو فعله مخطئا فإن هذا هو الذنب الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. وكان الله غفورا رحيما فتح لهم باب التوبة باب المغفرة لم يطلقهم بل فتح لهم باب التوبة وباب الرجاء مع خطئهم وتعمدهم للمخالفة لم يطلقهم من رحمته بل فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة. وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن واستغفر ربه. نعم.
فدل على أن الإنسان يتجلى رحمه يبدا على أمله بالثواب وعلى تدريبه بالإخلاص.
لا شك أن هذه الآيات وهذه النصوص تدل على أن للعبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهذا هو العدل. هذا هو العدل ووضع الشيء في موضعه لا يثبت وهي معاقبة المحسن معاقبة المسيء وإهابة المحسن ألا هو العدل. أما العكس إنه ظلم معاقبة المحسن وإثابة المسيء هذا ظلم ووضع للشيء في غير موضع ينزه الله جل وعلا عنه. أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لأنه يظلم عباده فيعاقب المحسن ويثيب المسيء هذا ظلم ينزه الله جل وعلا عنه. أو يسوي بين الأخيار والأشرار والمؤمنين والفجار هذا ينافي حكمة الرب وعدله سبحانه وتعالى. نعم.
فدل على أن العبد ذلة ورسل إلا على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واضح بثواب الله وحسنه.
فهي أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم وهي واقعة بقضاء الله وقدره لا يخرج عن قضاء الله وقدره شيء داخل في قضاء الله وقدره. لكن ليس لنا حجة في أن ندرج أخطاءنا وجرائمنا بأنها بقضاء وقدر. هي بقضاء وقدر لكن أنت لك اختيار لك مشيئة لك قدرة فأنت مسؤول عن ذلك ولا تسأل عن قضاء الله وقدر. والله لا يعاقب أحدا على القضاء والقدر وإنما يعاقبه على أفعاله هو تصرفاته هو ما يعاقبه لأنه قضى وقدر عليه أنه يعمل كذا وكذا. هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. القضاء والقدر لا يتعلق به ثواب ولا عقاب وإنما يتعلق الثواب والعقاب بأفعال العباد وتصرفات العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمدهم. نعم.
ومن شاء الله من الله وعلم الأخلاق
انت من ذبائح القضاء والقدر انتقل الى تعريف الايمان. تعريف الايمان، الايمان في اللغه تصديق، الايمان في اللغه التصديق على امر مخبر عنه غائب، على امر غائب مخبر عنه. سمي التصديق بذلك ايمانا لانه ائتمان للمخبر، ائتمان للمخبر لانه يخبر عن شيء لا نرى، شيء غائب لا نراه، فنحن نصدقه ونؤمن به، يعني نأمنه على هذا الخبر. إذا توفرت فيه الثقة، هذا في اللغة الإيمان هو التصديق الذي معه ائتمان على أمر غائب لا نراه. كان يخبرك أن في البلد الفلاني كذا وكذا، أنت ما ذهبت إليه ولا رأيت، لكن تصدق هذا المخبر وتأتمن على هذا الخبر، هذا يسمى إيمان في اللغة. أما الإيمان في الشرع فهو أكثر من ذلك، الإيمان في الشرع أكثر من ذلك، هو حقيقة شرعية، لأن الحقائق عند المسلمين ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. هذه الحقائق عند المسلمين. فتعريف الإيمان هنا هو من الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية ولا العرفية، إنما هو حقيقة شرعية. مثل الصلاة، الصلاة حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، مجرد الدعاء صلاة في اللغة، لكن في الشرع هي أكثر من ذلك. الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة، أقوال وأفعال مختتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. وكذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الصلاة والصيام والحج، كلها حقائق شرعية. فالإيمان حقيقة شرعية، قول باللسان وهو النطق بالشهادتين والذكر تصديق والتهليل، هذا إيمان. واعتقاد بالقلب بأن تؤلم، أن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك، يصدق قلبك ويوقن بما ينطق به لسانك. وعمل بالجوارح، يعني بالأعضاء، لأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة وترك المعصية والانكفاف عن المعاصي. فليس الإيمان مجرد قول باللسان، وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط، وليس هو مجرد عمل بدون عقيدة وبدون قول، بل لا بد من الأمور الثلاثة، مرتبط بعضها لبعض. يزيد بالطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة، كلما فعل الإنسان طاعة زاد إيمان، وينقص بالمعصية، كلما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه. والدليل على الزيادة والنقصان من القرآن الأدلة كثيرة: إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. دلت الآية على أن الإيمان يزيد إذا سمع الإنسان القرآن زاد إيمانا، وإذا أبعد عن القرآن نقص إيمانا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون. كل ما نزلت سورة من القرآن زاد إيمانه. وأما الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق، المرض يعني نفاق والشك، فزادتهم رجسا إلى رجسهم لأنهم لا يؤمنون بالقرآن. وكل ما زاد القرآن زاد الشك في قلوبهم، زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كل ما زاد القرآن زاد الشك والريب في قلوبهم والعياذ بالله. فدل على أن الإيمان يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين. لما أخبر الله عن خزنة جهنم وأن عليها 19 ووافق هذا ما في الكتب السابقة أن خزنة النار 19 من الملائكة، زاد إيمانهم بذلك. وأهل الكتاب أيضا صار عندهم ثقة بكتابهم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا المرض؟ ليش على النار 19 فقط؟ ما عليها يعني 19 بس؟ 19 دولة كل البشر وكل العالم ما يستطيعون يتغلبون عليها؟ يقولون كذا. قال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. 19 لكنهم ملائكة، والملك الواحد يستطيع أن يظهر جميع البشر من أولهم إلى آخرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقتهم وقوتهم، فليس مثل البشر. الشاهد من الآية: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد. وأما نقصان الإيمان فمن المعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وأيضا في الأدلة ما يدل على ذلك مثل حديث الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه شعب تبلغ 70 أو 60 شعبة، تكاملت هذه الشعب تكامل الإيمان. إذا نقص منها شيء نقص الإيمان أدناها. ولهذا قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق. دل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، فدل على أن الإيمان يضعف، وأن هناك إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وضعيفا. فإنكار المنكر بالقلب هذا أضعف الإيمان، وليس وراءه إيمان. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن، لم يبق في قلبه إيمان. فدل على أن الإيمان يقوى ويضعف ويزول بالكلية، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا دليل على أن الإيمان ينقص ويصير إلى أضعف شيء. ومنه قوله تعالى هم يومئذ أقرب، هم للكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. جماعة من المنافقين ضعف الإيمان في قلوبهم، ليسوا منافقين النفاق الأكبر، لكنهم منافقين النفاق الأصغر، لكن عظم ذلك في قلوبهم حتى صاروا أقرب إلى الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، لم يبقى إلا شيء يسير، ستارة يسيرة يقربون للكفر. دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير قريبا من الكفر. وكذلك في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بمثقال حبة الخردل، وهي أصغر شيء. حبة خردل وهو نوع من النبات، حبه أصغر الحب. فالإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل في القلب، فهذه توجب لصاحبها الخروج من النار يوم القيامة. دل على فضل الإيمان، وأنه وإن ضعف جدا فإن صاحبه لا يقلد، في النار. فدل على أن الإيمان يضعف إلى هذا الحد. ولا شك أن إيمان الناس ليس على حد سواء، فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها. ألا يستوي إيمان أبي بكر وإيمان الفاسق من المسلمين؟ لا يستوي أبدا، تفاوت الإيمان في قلوب الناس. هذا شيء معروف. والذي يقول إن الإيمان سواء، الإيمان هو التصديق وهو في القلب وهو لا يتغير، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. عندهم الإيمان أبي بكر وإيمان أكثر الناس سواء، هذا غلط الكذب. الإيمان ما هو سواء أبدا، الإيمان في القلوب ليس على حد سواء، يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويكمل وينقص، ليس على حد سواء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. والمرجئة سموا بالمرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء والتأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط، وأهله في أصله سواء عندهم لا يتفاضلون. لهم فرق أخبث المرجئة الذين يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية، مجرد المعرفة في القلب. فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني. ففرعون مؤمن، وسائر الكفرة يكون مؤمنين عنده، لا لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم، لكنهم أنكروه في ظواهرهم تكبرا وعنادا. فما هناك أحد لا يعرف ربه أبدا، وإنما يجحده وينكره من باب الاستكبار والعناد. هذا قول المرجئة، وهو أخطر الأقوال، أنه مجرد المعرفة بالقلب. على هذا لا يكون على وجه الأرض كافر عندهم. القول الثاني قول الأشاعرة، أن الإيمان هو التصديق بالقلب، ما يكفي المعرفة بل لا بد من التصديق بالقلب، وهذا قول باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم، يصدقون بقلوبهم، كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، انظر كيف كان عاقبة المفسدين. الكفار يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ويعرفون انه رسول الله، ولكنهم ابوا الاعتراف برسالته تكبرا وعنادا وحفاظا على شرفهم بزعمهم ومكانتهم بين الناس. هذا هو الذي حملهم، أو الحمية لأديانهم الباطلة، كما قال أبو طالب عند وفاته هو على ملة عبد المطلب، لما قيل له أترغب عن ملة عبد المطلب، عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فقال له نفر من الكفار كانوا حاضرين عنده وهو في السياق، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته الحمية والعياذ بالله، فقال هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك هو يعرف أن محمد رسول الله. ولهذا يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينه، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مدينا. ما منعه إلا خوف الملامة والمسبة من الناس، حملته الحمية الجاهلية على البقاء على الكفر، مع أنه يعرف أنه رسول الله، يعرف أنه رسول الله، ومات كافرا والعياذ بالله. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، قال الله تعالى: ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا من المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب، لأن من كثيرا من الكفار يصدقون بقلوبهم ولكن أنكروا من باب الجحود والعناد والاستكبار. الفرقة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهؤلاء مرجئة الفقهاء من فقهاء الكوفة، ومنهم الحنفية يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. والفرقة الرابعة من يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان فقط، وهذا قول الكرامية. وعندهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم مؤمنون عند الكرامية لأن الإيمان عندهم مجرد النطق باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. هذه فرق المرجئة وكلها خطأ وضلال. والحق ما ذهب إليه أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يا أخي آدم احتج بالقضاء والقدر على المعصية على أكل الشجرة التي هي يعني، وإنما احتج به على المصيبة وهي الخروج من الجنة، لأن موسى عليه السلام قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يقل له لماذا تأكل من الشجرة، وإنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، هذه مصيبة. فاحتج على ذلك بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر كما ذكر العلماء يحتج به على المصائب، على المصائب. فيسلم العبد ويصبر ويحتسب ويتوب إلى الله، ولا يحتج به على المعايب وهي المعاصي. نعم. لكنه ما لم يعده المصنف، لم يعده المصنف إلى كتاب، ولم يعثر عليه حتى الآن، الله أعلم، لكن معناه صحيح. نعم. نعم، أبو حنيفة وشيخ حماد بن أبي سليمان يقولون بهذا القول، لأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه أعمال الجوارح. هذا إرجاء بلا شك، ولذلك يسمونهم مرجئة البقع ومرجئة أهل السنة. ومن أهل السنة لكن حصل عندهم على الخطأ اليسير، فهو خطأ بلا شك، ونحن لا نقبل الخطأ من أي أحد، لا من أبي حنيفة رحمه الله ولا من غيره، لأن هدفنا الصواب والوصول إلى الحق. فلا شك أنهم مرجئة البقعة ومرجئة أهل السنة في القرآن لهم، لكنهم أخف أخف في المرجئة وأقربهم إلى أهل السنة. نعم. فلن يستطيع
ما رأيكم في هذه العبارة، إن الملائكة إيمانكم لا يزيد ولا يقل، والأنبياء لا يزيد ولا يقل،
وما أدري من جاب الكلام هذا، لا الكلام النادع، ولا ندخل في هذه الأمور. ما ينبغي لنا أن ندخل في إيمان الملائكة وإيمان الرسل وإياه، لا ينبغي لنا أن ندخل في هذه الأمور، نحن أقل من هذا المستوى. نعم. هذا نوع الحديث، لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، ما أعرف أن هذا حديث حتى يجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شر ما قضيت. نعم. هذا أمر قدري، أمر قدري ما هو أمر شرعي. أمرنا مكر فيها أمرا قدريا، مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لأن الأمر على قسمين، الأمر الإلهي على قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر في قوله أمرنا مكر فيها أمر كوني قدري وليس شرعيا. نعم.
هل
المشيئة تركتهم من الأمنية والقربية ستكون مثل الزراعة أم لا؟ لا، المشيئة شيء واحد كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية وإنما هي كونية. نعم.
وإذا المشيئة
تركتهم من الله، هل الإنسان عاش محيرا أم مسيرا أم للجميع؟ من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصائب والأشياء التي ليس له فيها اختيار يعد مسيرا، يعد مسيرا. ومن جهة أفعاله وتصرفاته وإراداته يعد مخيرا، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم. فهو ليس مسيرا فقط وليس مخيرا فقط، فإنما هو مسير ومخير، لا بد من هذا التفصيل. نعم.
ما معنى فرض القدر وعمل القلب والافراد بينهما؟
قول القلب وعمل القلب شيء واحد، وهو نيته وقصده وارادته. اعمال القلوب كثيره، الخوف والخشيه والرغبه والرجاء والمحبة، كل هذه أعمال قلوب وهي أعمال عظيمة وأقوال عظيمة. لا. هذا قول المرجئة، قول المرجئة الذين يقولون إن الأعمال، إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تبتديه الأعمال. هذا ليس هو قول أهل السنة، يعني ليس قول جمهور أهل السنة. قول جمهور أهل السنة أن الأعمال قد تلوق في الإيمان، وأن ترك الأعمال إما أن يزيل الإيمان بالكلية كترك الصلاة، وإما أن ينقص الإيمان. نعم. نعم. اللي بعده، هذا السؤال ما هذا السؤال ما له محل، لماذا يفعل الله كذا؟ نعم.
الندم
يعارض القدر. كيف الندم يعارض؟ الندم مطلوب، ان الانسان يندم على افعاله السيئه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض القدر، لا يعارض القدر، بل هو ايمان بالقضاء والقدر، ويندم على افعاله هو، هو يندم على القضاء والقدر، هذا ما هو من شأنه، انما يندم على افعاله هو ومخالفاته هو. القاعدة أن الإنسان لا ينظر إلى القضاء والقدر، هذا من شأن الله جل وعلا، ومن لا ولا يعلمه إلا الله، نحن لا ندري عن القضاء والقدر، الذي علينا أفعالنا نحن، وعلينا من تصرفاتنا نحن، هذا الذي يجب علينا. أما إننا نشتغل بالقضاء والقدر والتساؤلات لماذا ولماذا، هذا ليس من شأننا ولم نقل ذلك فيه، لكن نشتغل بأفعالنا وتصرفاتنا ونصحح ما كان منها خطأ وننمي ما كان منها صالحا، هذا هو شأننا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرة في بطحان مكة، رآه بين السماء والأرض على صورته الملكية قد سد الأفق أو 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، ورآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى، وذلك في ليلة المعراج. وأما ما عدا هاتين المرتين فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ويخاطبه ويبلغه ما أمره الله تعالى به، وتارة يراه أصحابه في صورة ذلك الرجل، كما في حديث عمر دخل علينا رجل كذا وكذا. أما ابن عباس رأى جبريل في صورته ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا. نعم. نعم، إذا كان هذا الإنسان فاسقا وعاصيا فهذا علامة على أن الله أشقاه، كما أنه إذا كان صالحا وتقيا هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. فنحن نحكم على الظواهر، الفاسق العاصي هذا دليل على تقاوته، وأما المؤمن التقي الصالح فهذا دليل على سعادته. نعم. تعبيرات كفرية ليست أدبية، كلام الأخير بالذات ما أدري من جيت ولا أدري من رحت ولا أدري، هذه حيرة بالشك والعياذ بالله، هذا كفر. إلا ندري من جينا وندري وين كنا رايحين ونعرف طريق الخير طريق الشر بما بين الله جل وعلا لنا، فهذا جحود لما أنزل الله عز وجل. الإيمان لا يحصل بهذه الطرق التي ذكرها بالإرادة بسبب، لما يحصل الإيمان بالكتاب والسنة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجب السكوت على هذا الكلام، بل يجب أن يكتب عنه وأن يرفع لسماحة المفتي للنظر فيه، لأن هذا خطير لا سيما إذا كان في المقرر الذي يدرس على الطلاب. وأما الكلام الأول وهو هذا كلام باطل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير. فالمؤمن الضعيف فيه خير مهما كان لإيمانه بالله عز وجل، لكن إذا كان هناك مؤمن قوي فهو خير من بلا شك وأحب إلى الله. أما أن يسلب الإيمان عن المؤمن الضعيف هذا مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باطل. الله والقدر لا شك فيه، والمسلمين ليسوا على شك في ذلك من أولهم إلى آخره، وإنما لما ظهرت فرقة القدرية في آخر عهد الصحابة أنكر عليهم المسلمون وشددوا عليهم وحصل في ذلك مناظرات، وقتل كثير من دعاة القدرية لأنهم اعتبروهم خارجين عن الإيمان معترضين على الله سبحانه وتعالى. القدرية فرقة ضالة، وبعضها يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. نعم. نعم، عطل السؤال ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، هذا من التوسل، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل إلى الله في حالته المرضية وحاجته وفقره وفي رحمة الله عز وجل. التوسل إلى الله والاستعاذة بصفات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله الناس، الاستعاذة بصفات الله والتوسل بها هذا أمر مشروع، أما دعاؤها فهذا لا يجوز، لأن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، لا يدعى غير الله أبدا، وصفات الله ليست شيئا غير الله حتى تدعى، بل يدعى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نعم. الله تعالى أعلم، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكر بأن هذا آخر درس في هذا الفصل إن شاء الله إلى بداية الفصل الثاني بعد رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الإيمان فهذا سبق الكلام عليه في آخر الدرس الماضي، ثم ذكر بعض الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دلت هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله سمى هذه الأشياء دين القيمة، والدين والإيمان بمعنى واحد، ودين القيمة يعني الملة، دين الملة القيمة المستقيمة. فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعل هذه الأمور العظيمة هي دينا قيمة، فدل على أن الإيمان يشمل كل هذه الأمور، ومنها ما هو اعتقاد، ومنها ما هو نطق، ومنها ما هو عمل. نعم. وكذلك هذا الحديث: الإيمان 74 شعبة، أي قتلة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول شهادة لا إله إلا الله قول.